Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 29 اغسطس عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. نقيب الصحفيين: أولوياتنا إعادة تأسيس النقابة ولن يضيرنا عدم اعتراف اتحاد الصحفيين العرب. ولجنة الانتخابات تواصل فرز أصوات عضوية مجلس النقابة حتى وقت متأخر من الأحد. الدفاع المدني يعلن وفاة 99 شخصا وإصابة 94 آخرين جراء السيول والفيضانات ووفاة 3 أطفال في معسكر كلمة جراء السيول. استمرار إيقاف التحصيل في 4 محليات بغرب كردفان ونازحو معسكر زمزم يواصلون الاعتصام ويروحون بنقله إلى الفاشر. استمرار حصار منطقة قبي بمحلية هبيلة في غرب دارفور لليوم 11، والدولار يقفز إلى 580 جنيها. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلن نقيب الصحفيين المنتخب حديثاً عبد المنعم أبو إدريس أن أولوياتهم تتمثل في إكمال تأسيس النقابة التي كانت غائبة لأكثر من 30 عاماً، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجة أنهم يولون استعادة علاقات النقابة على الصعيد الإقليمي والدولي أهمية قصوى، وأشار الاهتمام باستعادة حقوق الصحفيين ومنحهم أجر مساوي للعمل الذي يؤدونه، وشدد أبو إدريس على الأجر المتساوي للصحفيين والصحفيات والتدريب. وأضاف هذا الخصوص:
نحن أول أولوياتنا نسميه إكمال تأسيس النقابة، باعتبار أن النقابة ظلت غائبة لأكثر من 33 عاما وتحتاج إلى تأسيس من البداية. ده من الأولويات الرئيسية جدا.
وحول رفض مسجل تنظيمات العمل ومجلس الصحافة للانتخابات، قلل نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس من أهمية رفض مجلس الصحافة للانتخابات، مؤكدا أنه ذلك ليس من مسؤولياته أو سلطاته، وأوضح أن النقابة أخذت شرعيتها من الجمعية العمومية للصحفيين والقوانين الدولية التي وقعت عليها حكومة الفترة الانتقالية المتمثلة في ميثاق منظمة العمل الدولية. وأوضح أن عدم اعتراف اتحاد الصحفيين العرب بالنقابة لن يضيرها في شيء لأنها تستند إلى قواعدها. وأضاف عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين في هذا الخصوص:
المؤسسات التابعة للحكومة مثل مجلس الصحافة هذه ليست معنية بتكوينات نقابة الصحفيين، هذه حق للصحفيين بموجب المادة 87 ميثاق منظمة العمل الدولية الذي صادق عليه السودان في مارس 2021 وأصبح ساريا وملزما للسودان منذ مارس 2022.
وكانت لجنة الانتخابات أعلنت في وقت متأخر من مساء السبت فوز أبو إدريس بمقعد نقيب الصحفيين ب 205 صوتا، يليه أيمن سنجراب 158، ثم ميسرة 101، ودرة جنبه 86. بينما واصلت اللجنة فرز أصوات عضوية مجلس النقابة الذي يبلغ 39 عضوا حتى وقت متأخر من يوم الأحد. وأشارت اللجنة إلى أن عدد الصحفيين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 659، 63 منهم بالتصويت الإلكتروني. ونوه فيصل محمد صالح رئيس لجنة الانتخابات إلى تلف 64 ورقة انتخابية. لا يزال العمل في دواوين 4 محليات من ولاية غرب كردفان متوقف لليوم الخامس استجابة لقرار إمارة دار حمر، بينما فتح طريق الإنغاز الغربي منذ يوم السبت. وأفادت مصادر راديو دبنجة أن كافة عمليات التحصيل في محليات النهود ووتبندا والأضية والخوي متوقفة منذ صدور قرار إمارة دار حمر، فيما تواصل العمل في محليتي الصنوط وأبو زبد. وأوضحت المصادر أن المجموعات الدائمة لقرار دار حمر تشدد على إيقاف كافة عمليات التحصيل إلى خزينة الدولة، وأشارت إلى فتح طريق الإنغاز الغربي الذي يربط بين مدينتي النهود والأبيض. واصل نازحو معسكر زمزم بالفاجر الأحد الاعتصام وإغلاق طريق الفاجر نيالة لليوم التاسع على التوالي، مطالبين بتوفير الأمن والقبض على المتهمين وإطلاق سراح المختطفين وتوفير الخدمات. وأكد منسق معسكر زمزم رئيس لجنة الاعتصام حسن صابر جمعة لراديو دبنجا استمرار الاعتصام حتى تحقيق جميع مطالب النازحين التي تبلغ 18 مطلبا تشمل توفير الأمن والاستقرار والتدخل العاجل لإطلاق سراح أبناء المعسكر المختطفين والبالغ عددهم 9 من الشباب والأطفال. وأكد أن اللجنة سمحت ل24 سيارة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل إغاثة بالمرور. وقال صابر لراديو دبنجا أن المعتصمين جددوا تأكيدهم بعدم رفع الاعتصام إلى حين تحقيق كافة مطالبهم، وأشار إلى احتمال نقل الاعتصام إلى الفاشر خلال الأسبوع المقبل. وأضاف حسن صابر جمعة في هذا الخصوص:
هو الفقوة الاعتصام دي مرتبط بالمطالب ديل، متى ما حققوا المطالب ديل أنا هنا معه. مطالبنا كثيرة جدا، عندنا في بداية الاعتصام كان عندنا 15 مطلب، ولكن الآن السقف ده زادت ووصل لغاية 18 مطلب، ومتوقع أنه بقوا 20.
كشف المجلس القومي للدفاع المدني عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 99 قتيلا و93 إصابة. وأشار المجلس في تعميم إلى أن عدد المنازل التي انهارت بشكل كلي بلغ 23724، بينما وصل عدد المنازل التي انهارت بشكل جزئي إلى 35225 في وقت انهار 102 مرفق و70 مخزن ومتجر. من جانبه قال والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة في مؤتمر صحفي الأحد أن السيول أدت إلى هدم 86 منزلا في غرب أم درمان، مشيرا إلى اختراقها الحواجز الترابية. وأوضح الوالي أن المناطق المطلة على النيل مهددة بالفيضانات. وأشار إلى أن السودان يمر بظروف استثنائية خلال المرحلة الراهنة من الفترة الانتقالية. من جانبه كشف والي سنار عن انهيار كامل ل1700 منزل وانهيار جزئي لأكثر من 400 منزل بسبب الفيضانات. وأضاف والي الخرطوم في هذا الخصوص:
الآن توجد الكثير جدا من الميادين مليئة بالمياه، توجد بعض الأحياء، توجد بعض البرك، وهذا ما تجتهد الولاية بأجهزتها لمعالجة هذا الوضع الناتج عن التحول الكبير في طبوغرافيا ولاية الخرطوم.
كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في معسكرات دارفور عن وفاة 3 أطفال في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور وانهيار 200 منزل كليا جراء الأمطار التي حصلت خلال الأيام الماضية. وأشارت المنسقية في بيان أن الأوضاع في معسكر كلمة تنذر بكارثة إنسانية، موضحة أن النازحين اضطروا للاحتماء بالمدارس والمساجد، بينما ارتفع عدد الأطفال في 4 مراكز لتغذية الأطفال إلى 5250 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد والمتوسط والوقائي. وناشدت المنسقية المنظمات الإنسانية العاملة في المجال الإنساني الإقليمية والدولية والمحلية والخيريين لمساعدة المتضررين في معسكرات النازحين في دارفور. أعلنت ولاية الجزيرة تضرر 313 قرية في الولاية جراء السيول في الوقت الذي انقطع فيه طريق مدني المناقل مجددا، مما أعاق عملية إيصال المساعدات. وقال المتضررون إنهم يعيشون أوضاع مأساوية بعد انهيار منازلهم وأنهم يضطرون للمبيت في العراء، وأشاروا إلى عدم كفاية المساعدات الغذائية التي تم تقديمها. من جانبها أعلن المقدم جلال ضفع الله السيد قائد الجسر الجوي بولاية الجزيرة عن تنفيذ 42 طلعة جوية لتوصيل المواد الغذائية والإيواء والمعينات الطبية والأكسجين والمحاليل الوريدية لمحليات المناقل وجنوب الجزيرة وأم القرى. وفي ولاية نهر النيل كشفت لجنة الطوارئ عن انهيار كلي لأكثر من 2500 منزل وانهيار جزئي ل 546 جراء السيول. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
والله لك المجاسفات وحالنا متبشتي، لكن الحمد لله
والله الليل ده بالنوم في الظلط هناك، يعني ما في طريق الواحد ينوم هنا لأنه احتمال في أي لحظة البيت يتهدم بقليه، يعني هو ما بحاجة الدور يقعد فيها، لكن بنطلع برا خوفا من الأمراض الحائمة والبعوض.
وفي ولاية جنوب دارفور فقدت أكثر من 150 أسرة مساكنة بوحدة أنتكينا التابعة لمحلية كتيلة بولاية جنوب دارفور. وأطلقت لجان الحرية والخدمات بالمنطقة نداء استغاثة عاجل للمنظمات والسلطات الحكومية. وقال أعضاء لجنة طوارئ الخريف الذين زاروا القرى المتضررة صباح الأحد أن الوضع مرشح لمزيد من التردي نتيجة لانهيار دورات المياه وانتشار نواقل الأمراض. وأضاف الطبيب الصادق أحمد آدم عضو لجنة طوارئ الخريف بمحلية كتيلة في هذا الخصوص:
الاسم الطبيب الصادق محمد آدم الطبيب. الأمطار خزيرة جدا والأطفال والنساوين والأجهزة ينهارات هالة صعبة جدا، ونطلب من الجهات المختصة الدعم آجل جدا. بيوت حوالي 150 أسرة أو أكثر، السيول زايد ربما يكون لغاية بقرة يكون 1000 بيت أو ما يزيد.
وفي ولاية كسلة اجتاحت السيول يوم السبت عدد من أحياء مدينة أروما في ولاية كسلة للمرة الثانية، فيما لا تزال أكثر من 30 قرية معزولة بسبب مياه فيضان الجاش منذ أكثر من شهر. وكانت لجنة الطوارئ بولاية كسلة كشفت عن وفاة 7 أشخاص وانهيار أكثر من 4000 منزل كليا وأكثر من 11000 منزل جزئيا وتضرر 2500 أسرة. كشفت اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور استمرار حصار منطقتي قبا بمحلية هبيلة في ولاية غرب دارفور لليوم 12 بسبب مقتل مواطن بواسطة الشرطة على خلفية جريمة سرقة، وأشارت إلى إلزام المواطنين على سداد تعويض مالي قدره 22 مليار جنيه. وقال كمال الزين عضو اللجنة في مؤتمر صحفي أن المسلحين حاصروا المنطقة في ظل رفض القوات الرسمية التدخل، وأشاروا إلى استمرار إغلاق سوق المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
الميليشيات أصروا على أنهم يستبيحوا المنطقة وحاولوا يستعمروا المواطن ويستعبدوه، والولاية تتدخل مطلقا اللي هو محلية هبيلة، هي دي المحلية المعنية، المنطقة دي وحدة إدارية. في نهاية المطاف المواطنين دول اتضرروا لإزلال ومصالحهم وقفت والسوق مقفل.
وحول المصالحات القبلية أعرب كمال الزين عضو اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور عن استغرابه للقيام بمصالحات في ظل عدم اعتراف الجهات التي ارتكبت الجرائم ومحاكمة الجناة واستمرار الانتهاكات ضد النازحين واللاجئين وغياب مؤسسات الدولة، كما انتقد تصرف حكومة الولاية في الأراضي والبلاغات الكيدية في مواجهة بعض الناشطين. شهدت مدينة بورسودان مساء السبت إطفاء كامل للتيار الكهربائي بسبب خروج البارجة التركية من الخدمة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المدينة محاصرة بأزمات الكهرباء والمياه، وأشار إلى استمرار القطوعات على الرغم من استبدال البارجة القديمة ببارجة أكبر، ونوه إلى أن انقطاع الكهرباء في الفترة المسائية والصباحية يزيد من معاناة المواطنين خاصة مع ارتفاع معدلات الرطوبة. وأضاف في هذا الخصوص:
في قطوعات من الساعة 11 للساعة 2-3 يعني غرابة 5 ساعات، يعني في أوقات الذروة المسائية وبالفترات النهارية بعد ما إنه استبدلوا البارجة، استبدلوا ببارجة أكبر منها رافين، ما زال القطوعات مستمرة.
تمكنت إدارة مباحث البحر الأحمر من القبض على متهمين بقتل مدير إدارة المياه في القطاع الجنوبي بورسودان المهندس طاهر أمريكي الذي لقي مصرعه يوم السبت ونهب هاتفه. وقالت الشرطة في بيان إنها تمكنت من ضبط أداة الجريمة سكين والدراجة النارية التي كانت يستقلونها لحظة ارتكاب الجريمة واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم. وفي ولاية القضارف هاجمت مجموعة مسلحة بالأسلحة البيضاء والعصي يوم السبت معهد تعليم اللغة الإنجليزية بحي دي محمد جوار السوق العمومي بمدينة القضارف. قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي يوم الأحد إلى 580 جنيها، فيما سجل بنك الخرطوم أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك التجارية حيث بلغ 574.5 جنيها، بينما بلغ سعر الدولار في بنك أم درمان إلى 570 جنيها. وكان بنك السودان المركزي أعلن في وقت سابق التدخل لإحداث توازن في سوق العملة. الخبر الأخير في النشرة: كشف محامو الطوارئ عن شط محكمة جنايات أم درمان وسط صباح الأحد بلاغات المدونة في مواجهة 17 من المتظاهرين تحت مواد الإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة وتعريض طرق المواصلات للخطر، وأصدرت المحكمة قرارا بإخلاء سبيلهم فورا، ومثل الدفاع في القضية عدد من محامي الطوارئ. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء في الجزء الثاني من حلقتنا حول تفشي المخدرات في أوساط الشباب بشرق السودان أن نستضيف دكتورة مروة محمود عوال الناشطة في مجال محاربة المخدرات بشرق السودان للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك دكتورة مروة في راديو دبنجا.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البدء أرحب برادي دبنجا، وطبعاً من دواعي السرور إن أنا أكون بينكم. يعني أنا الدكتورة مروة محمود عوال، نائبة أخصائية ثاني مختبرات طبية مدينة بورسودان الغادسية شرق بورسودان. تفشي ظاهرة المخدرات يمكن ما كان عندنا نحن في السنين الفاتت دي الظاهرة دي، يعني ما كانت منتشرة، يمكن كان موجودة لكن ما كان ظاهرة بالوضوح الموجودة حالياً. فالحاجة دي خلت الناس تنتبه، تخط نقاط، تعرف إيه الحاصل. اشتغلت كل المجموعات الموجودة في المنطقة، إدارة مكافحة المخدرات، الشباب، الطلاب، بقت دي حراك الناس حتى إنه في خطر واجه المجتمع، في ظاهرة ظهرت لنا نحن لازم نصد لها، في شباب ضدها، تمام. فنحن مجموعة من البنات، جروب في الواتساب، كان جروب شكل ونسة. فالمهم الناس قال ليه احنا بناخد التجمع حقنا ده نستفيد من الميديا دي في حاجة مفيدة. فجمعنا مجموعة من البنات الهمامات تحت مسمى حايسات، بمعنى الأفضل أو المتميزات أو الأحسن. يعني اخترنا الاسم لأنه بيقول كل زول بيشيل من اسمه حاجة، فاتمنين احنا نشيل من اسمنا ده حايسات بلغة لهجة الشرق هنا، لهجة البن عامر، بمعنى الزول الأفضل أو الأحسن. فقلنا نشتغل في مجال التوعية.
الرمزية هنا لشنو؟
الرمزية لإسم للتجمع للمجموعة من البنات دي يعني.
أوكي.
حتى حالياً مفكرين إنه بعد يعني شغل وشوية المجموعة اشتهرت كده وبقى عندها تأثير في المجتمع، مفكرين نحولها لجمعية نسوية أو منظمة نسوية مسجلة في العون الإنساني باعتبارها جهة محلية بتشتغل في مجال المرأة وتنمية المجتمع.
نعم. طيب يعني بالنسبة لكم انتو كنساء، يعني يمكن المبادرة دي جات منكم انتو كنساء، شنو المباشرة يعني الدافع المباشر بالنسبة لكم؟ يعني مع انه المخدرات يعني في الغالب بتلقاه شنو متفشي وسط الشباب.
وسط الشباب. طيب نحن كانت فكرتنا قبل المخدرات عموما في تكوين التجمع او الجسم حقنا ده إنه نشتغل في أي حاجة تخص المرأة والمجتمع، لأن المرأة هي أساس المجتمع. فلما جينا إحنا نظرنا لموضوع المخدرات لقينا إن المخدرات منتشر أكثر في الأطفال عمر 12 11 13 في الأعمار دي، تمام. فالأعمار دي ممكن تتأثر بالأم بكلام الأم. فأنا لما أجي أجيب معلومة أو أوري الأم كيف تتعامل مع جنها، كيف تعرف إن الجنة ده مدمن، فإذا الأم قدرت تتحكم لي في عمر 9-10 سنة أنا بكون ضمنت الأجيال اللي قدام. صح؟
نعم.
ممكن أنا الشاب الكبير ما يأخذ مني معلومة ذو 18-19 سنة، لكن الصغير ده أنا ممكن أوعيه.
نعم.
ما حيشيل مني المعلومة مباشر، أنا أوعي لأمه عن طريق الأم حتصله المعلومة هو، تمام؟ في
نعم.
يعني معروف الغالبية أنه الشاب بتأثر بأمه والبيت بتأثر بأبوه أكثر. لما أجمع معلومة أوريها أنه يا الأم إذا شفت في ولدك كده وكده وكده من العلامات، معناه أن الزول ده ما بقول أنه مدمن، لكن يمكن هو سالك مجال التعاطي، وتقدر أمه ممكن تلحقه بسرعة عشان نقدر نعالج الموضوع، أو قبل ما يقع في الموضوع تقدر تعالجه لي، تمام؟ تقدر تنصحه تبي تتفاهم معه وتأثر عليه ومعروف أنه تأثير لهم هو الأكبر. ففي البداية نحن كان لاقينا انشغال، انتوا مالكم على المخدرات يا بنات؟ المخدرات انت علاقتكم بها شنو؟ يشتغلوا في مجالات ثانية، فهمتها؟
ودي الناس من
احنا كنا مصرين نشغل. ها؟
الانتقاد من ياتو جهة؟
الانتقاد من المجتمع، من الشباب بالأخص. يا بنات انتوا عاوزين تشتغلوا توعية، ايوه الكلام ده كويس، لكن اشتغلوا في حاجات ثانية. نحن كان بدينا بسرطان الثدي، كانوا في اكتوبر الوردي، فقال لنا انتم ماشيين كويس، واصلوا في كده في هنا في شغل المرأة، خليكم مجال المخدرات. لا يا جماعة، نحن عاوزين نشتغل في المخدرات، عاوزين نوعي الأمهات. ليه نوعي الأم؟ لأنه أنا لما وعي الأم زي ما قلت لك ضمنت وعي للأم، معناه ضمنت وعي للمجتمع. زيادة على كده في انتشار للمخدرات بين البنات.
النسبة قدر شنو وسط البنات؟
والله النسبة التعاطي ما كثيرة، لكن في الترويج، الترويج يستخدموا البنات خاصة طلبة الثانوي والجامعات بصورة كبيرة. فالحاجة دي نحن كان عملنا ورشة مع إدارة مكافحة المخدرات قبل ما نبدأ شغلنا، عشان يكون شغل مؤسس، أو نحن أخذنا المعلومة من طريقة من جهة رسمية. اشتغلنا مع إدارة مكافحة المخدرات ورشة عبارة عن 8 محاضرات، وكان أخذنا فيها شهادة، عرفنا منهم درسنا المنطقة أو منطقة بورسودان، عرفنا تركيز انتشار المخدرات وين، الجنوبي والشرقي من بورسودان، يمكن منطقة وسط بورسودان شوية أخف، لكن الجنوبي والشرقي. فقلنا ركزنا شغلنا في الجنوبي والشرقي. فبعد خلصنا الورشة اشتغلنا محاضرات تقريبا قريبة 50 محاضرة ما بين شرق بورسودان وجنوب بورسودان. في الأول ما كان في إقبال من الأمهات نسبة لأنه كده كان في ما كان انتشاره بالصورة، يعني الكلام ده أنا بقولك لما أنا بديت أشتغل التوعية كان الكلام ده السنة الفاتت في نفس الزمن ده شهر 9/10. لكن مع بداية السنة الجديدة نجي نعمل محاضرة في مكان القاعة بتكون ملانة فوق 500-700 امرأة. ليه؟ لأنه بقت الحاجة ملموسة في المجتمع، الناس دي كلها شايفة، فهمت؟ إذا ما في بيتك جارك وجيرانكم وخالتك ودعمتك الحاجة بقت ظاهرة، الأمهات بقوا خايفين على عيالهم، فهمت؟ عاوزين يعرفوا عشان يقدر يحموا عيالهم ليه. فدي كانت فكرتنا. تمام، من الحاجات اللي خلت إنه المخدرات دي تظهر وتنتشر في منطقتنا يمكن أو في الشرق اللي هي الأحداث الغبلية والصراعات اللي حصلت، يمكن دي كانت من أوضح الحاجات، ظهرت وراء سلوكيات كثيرة السرقة من المخدرات، والمخدرات ظهرت جدا 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 بعد الأحداث دي. تمام، لأنه كان في قتل، كان في تحجير.
نعم، لكن العلاقة وتحسي تفشي المخدرات والأحداث دي من أيوة. خلال يعني رصدكم،
يلا من خلال رصدنا العامل النفسي. تمام، العامل النفسي ما حد يتكلم عن الأحداث بحد ذاتها بغض النظر عن الحصل، لكن التبعات تبعت الأحداث، كان في قتل، كان في تهجير، كان في موت، كان في شباب صغار شافوا قدامهم ناس ميتين، شافوا حريق، زور رحل من منطقته، ناس تهجروا. الحاجة دي كان تأثيرها الأول وأساس العامل النفسي حق الأطفال دي، ده كان يعني من أوضح الأسباب إنها خلتنا. زيادة على كده اللي هو الفقر فدن الحالة المعيشية والوضع العام الخاص في السودان. في المروجين ده الأوهام عن المخدرات بخطوها في راس الشباب، إنه أنت إذا تعاطيت حتعيش في وضع أحسن من كده، وإنه كده وإنه كده، والمخدرات حتجيب لك قروش وده. فده كان يعني الباب الدخل بالمروجين ده، على حسب استطلاعنا للرأي أو على حسب ملاحظات لاحظناها، يعني الأغلبية العظمى كانوا كده. زيادة على كده موضوع التفكك الأسري، دي كانت من الحياة المهمة اللي احنا لاحظناها، يعني كمية من المدمنين الأسرة يا الأب والأم منفصلين أو موجودين لكن ما في ترابط بين الأسر. تمام، يعني ما في متابعة، ما في رد، ما الود يمشي يجي على كيفه ومتابعينه. زيادة على كده الفراغ الناس دي قاعدة ساي، الشاب ده يشتغل يا يقرأ، إذا هو ما قرأ وما اشتغل أكيد حيكون في النص، ففي النص من الفراغ ده في الغين حيولد حاجات ثانية. يعني مش قاعد في القهوة القهاوي، طبعا عندنا ما صلحنا في الشرق معروفين بالجبن والشاي، فكمية من القهاوي زمان القهوة دي كان شاي وجبن وإذا خلاص صار بيشرب سيجارة. هسه حاليا المروجين بيستغلوا وجود الشباب في القهوة اليوم كله، فبيستغل الحاجة دي وبتقلها عن طريقه. فدي من الملاحظات اللي احنا لاحظناها عن السوء اللي بيخلي الناس يلجوا للتعاطي وكده. حاولنا نستغل الحاجة دي، دخلنا برامج توعوية، برامج ثقافية بالشراكة مع الشباب الموجودين في المنطقة، الشباب الهمين، منتديات ثقافية توعي بالحاجة دي. نعمل محاضرات نتكلم عن مثلا عن المخدرة وعن أسباب المخدرة وعن العلامات اللي بتظهر، بيكون فيها جوائز تحفيزية ولو حاجة بسيطة، تمام، عشان أجذب الناس إنهم يجي يحضروا ويستفيدوا. اشتغلوا مسرح مسارح، كان في منتدى اسمه منتدى شباب ولع الثقافة للتغيير، المنتدى اشتغل مسرح لطلبة المدارس من الخامس والسادس والسابع عن إنه زول بيتعاطى وكده وتأثر دراسته وحياة زي دي، فدخلنا لهم عن طريق المسرح، عن طريق التوعية، عن طريق التحفيز اللي هو بالجوائز والحاجات دي، عشان نقدر نجذب الناس. يمكن الفترة اللي فاتت دي كان في انتشار كتير، حاليا في زي ما يقولوا انشسار نسبة للوعي حول المجتمع فيه، فبيبقوا بيبلغوا بهم، فهمت يعني؟ إذا زول عارف إنه الزول ده بيتعاطى طيب تبلغ بيه، مع إنه بيكون قريب له، تمام، بيجي يشيلوه، إذا شال واحد أكيد 1000 واحد حيتعظ بصاب.
بتودوا المركز بتاع المساعدة ولا بتودوا لجهات الاختصاص الأجهزة الأمنية وكده؟
يلا على حسب الحاصل، إذا أنا قدرت أقنعك إنك تمشي تتعالج، أو إنك أنت خلاص اعترفت لي إنه أنا مدمن، أيوه أنا قاعد يا مروة وأنا قاعد أتعاطى مخدرات، في كمية من الناس جونا بالمناسبة أنا داير أتعالج، تمام، يعني حاسس إنه أنا بعمل في حاجة غلط.
شكرا لك دكتورة مروة محمود عوال، الناشطة في مجال محاربة المخدرات بشرق السودان، على المشاركة في راديو دبنجا.
شكرا راديو دبنجا على إتاحة المساحة وعلى إنكم شايلين هم المجتمع، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونصل للي إحنا بنتمناه.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.